بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإننا على أبواب أيام مباركة هي أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وتعالى وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده. ولا شك أن حياة المسلم كلها خير إذا اغتنمها في عبادة الله والعمل الصالح، فكلها خير من حين يبلغ سن الرشد إلى أن يتوفاه الله. إذا وفقه الله لاغتنام أيام حياته في الأعمال الصالحة التي يعمر بها آخرته، فمن حفظ دنياه بطاعة الله حفظ الله له آخرته، ووجد ما قدمه مدخرا عند الله عز وجل ومضاعفا. ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكل حياة المسلم خير، ولكن من فضل الله عز وجل أن جعل أوقاتا فضلها على غيرها من الأيام ليزداد فيها المسلم أعمالا صالحة ويحصل على أجور مضاعفة. فهناك شهر رمضان المبارك وما فيه من الخيرات والأعمال الصالحة والمضاعفة للأجور، وفي شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، وهناك هذه العشر، عشر ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها في محكم التنزيل، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. هذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة على المشهور عند أهل العلم. فالله أقسم بها لشرفها وفضلها، لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن يلفت العباد إليه، فهو أقسم بهذه العشر لشرفها وفضلها، لأجل أن يتنبه العباد لها. وقيل إنها هي العشر التي أيضا أكملها الله لموسى عليه السلام، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. قالوا الله أعلم هذه العشر هي عشر ذي الحجة. وقال الله سبحانه وتعالى فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فهي أيام التشريق. في أيام معلومات يذكر اسم الله في أيام معلومات، وسيأتي ما يقال من الذكر في هذه الأيام. ومن فضائل هذه العشر أنها تشتمل على يوم عرفة، اليوم التاسع منها، الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه في صيامه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. وفيه أداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد، هو صعيد عرفة، ليؤدوا الركن الأعظم من أركان حجهم في هذا اليوم. والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في عشيته إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي اليوم العاشر من هذه العشر يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد النحر الذي يؤدي المسلمون فيه مناسك الحج من طواف وسعي وذبح للهدي وحلق أو تقصير. هذه المناسك الأربعة يبدأ أداؤها في هذا اليوم، ولذلك سمى الله هذا اليوم يوم الحج الأكبر، لأنه تؤدى فيه معظم مناسك الحج. وهناك الحج الأصغر وهو العمرة، فهذا اليوم اختصه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، فالحجاج يؤدون فيه المناسك، وغير الحجاج يصلون صلاة العيد ويذبحون فيه الأضاحي، يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه العشر المباركة تشتمل على هذه الفضائل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره: ما من أيام العمل أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العشر يكون العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، حتى الجهاد في سبيل الله الذي هو أفضل الأعمال، العمل في هذه العشر خير من الجهاد في سبيل الله، إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام لها فضائل عظيمة، ويشرع فيها أعمال كثيرة. أولا صيام هذه الأيام، ويستحب صيامها، صيام 9 أيام لغير الحجاج، وأما الحجاج فلا يصومون اليوم التاسع لأجل أن يتقووا على الوقوف بعرفة، وأما غير الحجاج فصيام هذا اليوم في حقهم يكفر الله به السنة الماضية والسنة الآتية، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، كان يصوم هذه العشر، رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به. وأما ما قالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه العشر، هذا نفي، وحفصة إثبات، حديثها فيه إثبات، والمثبت مقدم على النافي. فحفصة أثبتت أن رسول الله يصوم، وعائشة نفت، وهذا في حدود علمها رضي الله عنها، فتكون حفصة علمت شيئا لم تعلمه عائشة. ومن الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام العشر تكبير، ويبدأ من أول دخول الشهر، حينما يثبت دخول الشهر يبدأ التكبير في أيام هذه العشر ولياليها، ويكثر المسلم من التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، يكرر هذا ويرفع به صوته. كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير في هذه الأيام العشر. فهذا مما اختصت به هذه العشر، ويسمى هذا التكبير المطلق الليل والنهار. وكذلك يشرع في هذه العشر الاكثار من الطاعات، من صدقات على المحتاجين، وصدقات في سبيل الله، وكذلك من صلوات النوافل في غير أوقات النهي، ولا سيما صلاة الليل، وكذلك لا يفتر المسلم عن ذكر الله فيها بتلاوة القرآن، التسبيح والتهليل، فيشغل هذه الوقت في هذه العشر بالطاعات القولية والطاعات الفعلية، يغتنمها ويكتسب ما فيها من خير، فلا تضيع عليه، يكون فيها صائما في النهار وقائما في الليل وتاليا للقرآن ومكبرا ومهللا ومسبحا، فيشغل لسانه بذكر الله ويشغل بدنه بالصيام والقيام، هذا خير كثير في هذه الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، وإن كان العمل الصالح محبوبا عند الله جل وعلا في سائر الأوقات، ولكن الله يفضل بعض مخلوقاته على بعض، ففضل هذه العشر على غيرها من أيام الزمان. وكذلك مما يشرع في هذه العشر أن من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي عن نفسه أو عن نفسه وغيره، فإنه إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الحديث الصحيح. ومما يشرع في يوم النحر ذبح الهدي والأضاحي، الهدي سواء كان هديا واجبا للنسك كهدي التمتع والقران، أو كان هديا مستحبا يهديه المسلم إلى بيت الله العتيق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فأول ما يبدأ، أول يوم يبدأ فيه الذبح يوم العيد، هذا بالنسبة للحجاج. وأما بالنسبة لغير الحجاج فيذبحون الأضاحي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وسنة نبوية سنها أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأحياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأضحية قربان عظيم تقرب بها المسلم إلى الله، ويرى بعض العلماء وجوبها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن ذبح الأضحية واجب على الموسر، وأما جمهور أهل العلم فيرون أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. وعلى كل حال فذبح الأضاحي والهدي في هذا اليوم وما بعده يدل على فضل هذا اليوم. قالوا وهو المراد قوله تعالى فصل لربك وانحر، صل صلاة العيد وانحر هديك وانحر أضحيتك في هذا اليوم. فهذا اليوم كما أسلفنا تؤدى فيه مناسك الحج، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، رمي الجمرة، جمرة العقبة في هذا اليوم، وذبح الهدي بالنسبة للحجاج، وبالنسبة غير الحجاج ذبح الأضاحي. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه مدد أيام الذبح إلى 3 أيام بعد العيد، فأيام الذبح 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه 10 مباركة تقدم على المسلمين بخيراتها وبركاتها من الله على المسلمين من حجاج وغير حجاج. وفيها هذه الأعمال الجليلة. وبالنسبة للهدي والأضاحي لها أحكام ذكرها أهل العلم من ناحية السن ومن ناحية السلامة من العيوب. ففي الأضاحي والهدي لا يجزي إلا ما بلغ السن المحددة شرعا. فالضان يجزي فيه ابن 6 أشهر، نصف السنة، والمعز ما تم له سنة، والبقر ما تم له 2 سنين، والإبل ما تم له 5 سنين. هذا من حيث السن في الأضاحي وفي الهدي. وكذلك في العقيقة أيضا لا بد أن العقيقة ينطبق عليها ما ينطبق على الهدي والأضحية. كذلك السلامة من العيوب، من العور والعرج والمرض والهزال ونقص الخلقة بقطع أو بتر أو غير ذلك، فتكون سليمة من العيوب التي تنقصها عن غيرها. وأما ما يفعل بلحم الهدي، لحم الأضاحي، كما قال الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيستحب أن يقسمها 3 أقسام، 3 أثلاث: ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث تصدق به على المحتاجين، وثلث يهديه لأصدقائه وجيرانه. مع العلم بأنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لا يجوز أن يبيع من الهدي ولا من الأضحية شيئا، حتى الجلد لا يبيعه. وكذلك لا يعطي الجزار أجرته من لحم الهدي والأضاحي، بل يتركها لما شرع الله سبحانه وتعالى من الأكل منها والتصدق والإهداء. ف فهذه شعائر. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيعظم المسلم شعائر الله، ومنها الهدي والأضاحي، لأن يقدم لها من أنفس ما يجده ومن أطيب ما يجده، لأنها شعيرة وتقرب إلى الله. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المدار على النيات، ولكن مع هذا فلا يقدم شيئا مستنقصا أو قليل النفع، ولا يقدم شيئا من كسب حرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه. والخبيث هو الردي، المراد به هنا الردي. لا تتصدق بالردي من الطعام، من الملابس، من سائر ما ينتفع به، لا تقدم الردي، ولا تتصدق من كسب حرام، بل تصدق من كسب طيب، لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيبات لله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه العشر المباركة لها شأن عظيم، فينبغي للمسلم أن يستقبلها بالبشر والفرح والسرور بمقدمها، وأن يستغلها فيما شرع الله فيها، حتى تكون كسبا له عند الله سبحانه وتعالى، يجده يوم يقدم على الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن كل حياة المسلم فيها خير إذا استغلها في طاعة الله، ولكن تخصص الأيام والأوقات التي فضلها الله سبحانه وتعالى بمزيد اهتمام ومزيد اجتهاد. ولكن مع الأسف فإن كثيرا من الناس تمر عليهم أيام أعمارهم، وتمر عليهم الأيام الفاضلة والأوقات الشريفة ولا يستفيدون منها، تذهب عليهم سدى. وقد لا يكفي أنهم لا يستفيدون منها، بل يستغلونها في الحرام والمعاصي والسيئات، خصوصا في هذا الزمان الذي فشت فيه الشواغل والملهيات من وسائل الإعلام والبث الفضائي والإنترنت والأسواق والعمل في التجارة أو العمل في الوظائف أو غير ذلك. وهذا وإن كان أنه مطلوب من المسلم أنه يطلب الرزق، ولكن لا يشغله ذلك عن اغتنام هذه المواسم. فيجمع بين طلب الرزق وبين اغتنام هذه المواسم. والله جل وعلا لم يمنعنا من العمل للدنيا ما نحتاج إليه، ولكنه نهانا أن ننشغل بالدنيا عن الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فلا تنساق مع طلب الرزق تترك العبادة، أو تنساق مع العبادة وتترك طلب الرزق فتكون عالة على غيرك، بل اجمع بين هذا وهذا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما ذكر المساجد وعمارة المساجد قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمسلم يجمع بين الأمرين، بين طلب الرزق في وقته وأداء العبادة في وقتها، في حين أن العبادة تعينه على طلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالمسلم لا يضيع دينه، كذلك لا يضيع دنياه، وإنما يجمع بين مصالح دينه ودنياه، هذا هو المسلم. فكيف إذا ضيع وقته في اللهو واللعب وتتبع المسلسلات التمثيليات والفضائيات والأغاني والنوادي الرياضية والمباريات، ضيع وقته في هذه الأمور؟ ما العجيب أنه لا يمل من السهر، لا يمل من التعب مع هذه الأمور التي هي في مضرته، لا يتعب، بينما يتعب من الطاعة والعبادة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن المسلم يتنبه لنفسه ويتنبه لأوقات الفضائل قبل أن يقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، قبل أن يواجه ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أصحاب النار إذا ألقوا فيها قالوا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمن ضيع وقته وحياته فهذا مصيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنتنبه لأنفسنا وننبه غيرنا، ولنحفظ وقتنا، ولنغتنم أوقات الفضائل قبل فواتها، فإن ذلك هو رأس المال الذي تخرج به من هذه الدنيا. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت يوم العرض من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. لا بد من هذا المصير، إذا لم تقدم لآخرتك فلا بد أن تندم، في حين لا ينفع الندم. فعلينا أن نتنبه وننبه إخواننا ونعظم هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونصونها عن الضياع، ونصونها عن أن نشغلها بشيء يضرنا ونأثم به. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله معالي الشيخ على ما قال وقدم وكتب له بذلك الأجر، ونستأذنه بعرض الأسئلة. معالي الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونأمل من معاليكم التكرم بإفادتنا بشيء من التفصيل عن الأحكام المتعلقة بالمرأة في الحج والعمرة، خاصة أن كثيرا من النساء يجهلن هذه الأحكام، وجزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى محاضرة، وأظن في الجدول ضمن المحاضرات في هذا اللقاء محاضرة عن حج المرأة وما يشرع لها، فلا يتسع له الوقت. نعم. لكن ألغيت المحاضرة التي في حج المرأة. حج المرأة في الجملة كحج الرجل في من حيث الأركان والواجبات والمستحبات، هو كحج الرجل، لكنها تختلف عن الرجل في أشياء. أولا أنها قد يعتريها الحيض أو النفاس قبل أن تحرم أو بعد ما أحرمت، فإذا حاضت المرأة أو نفست قبل أن تحرم فإنها إذا أتت على الميقات تحرم، يجب عليها الإحرام، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، فتحرم بنية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام وتعمل ما يعمله الرجل عند الإحرام من النية، نية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام ولو كان عليها الحيض أو النفس. فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى الميقات، ميقات أهل المدينة للحليفة، ولدت أسماء بنت أبي بكر، ولدت محمد بن أبي بكر الصديق. فإن أسماء بنت عميس، ليست أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة لأبي بكر الصديق، فلما بلغوا الميقات نفست يعني ولدت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وأن تستثفر بثوب يمنع تسربات الخارج، وتحرم مثل ما تحرم النساء. وكذلك عائشة رضي الله عنها أحرمت وهي طاهرة، لكنها حاضت بعد ذلك، أصابها الحيض فحزنت وبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأدت المناسك وهي حائض إلا الطواف بالبيت، فإنها أخرته إلى أن طهرت واغتسلت من الحيض. ولكن بعض الناس يجهل هذا الأمر، قد يذهبون بالمرأة للحج أو العمرة فإذا حاضت منعوها من الإحرام، وما يجوز تحرم وهي حائض، وهذا من الجهل، هذا من الجهل بهم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب، لأنها عورة تحتاج إلى الثياب، فتحرم بثيابها إلا أنها تتجنب ملابس الزينة، فتحرم بثياب ليس فيها زينة، ولا تمنع من لبس المخيط، خلاف الرجل فإنه يخلع المخيطات سواء كانت على البدن كلها أو على بعضه، يخلعها ويلبس إزارا ورداء ويكشف رأسه. أما المرأة فإنها تتحجب وتلبس ما تحتاج من الملابس التي ليس فيها زينة، إلا أنها منعت من شيئين من الملابس. الشيء الأول النقاب، وهو الغطاء الذي يكون مخيطا للوجه خاصة ويكون فيه فتحتان للعينين، ومثله البرقع، فلا تلبس النقاب والبرقع، لكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار ولا تكشفها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا بالنسبة للباس المرأة المحرمة. كذلك المرأة لا تعمل شيء من محظورات الإحرام كقص الشعر أو قص الأظافر أو الطيب، هي مثل الرجل في هذا، لا تقص الأظافر، لا تقص شيئا من شعرها أو تسقطه متعمدة، لا تتطيب، كل هذا هي مثل الرجل، مثل الرجل فيه. وكذلك المرأة مثل الرجل في الطواف والسعي، إلا أنها لا تطوف وهي حائض. أما السعي فلا بأس أن تسعى ولو كانت على غير طهارة، فلو فرضنا أنها طافت، أنها طافت طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الفراغ من الطواف، فإنها تواصل وتسعى ولو كانت حائضا، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، إنما هذا في الطواف فقط. وكذلك المرأة مثل الرجل، يجب عليها طواف الوداع عند السفر، إلا إذا كانت حائضا فإنه يسقط عنها طواف الوداع، كما في حديث ابن عباس: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما حاضت صفية رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي يظن أنها لم تطف للإفاضة؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال: فانفري إذن، يعني سافري إذن، فالحائض ليس عليها طواف، ليس عليها طواف وداع. كذلك المرأة لأنها ضعيفة ورمي الجمار يحصل فيه زحام شديد وخطر، فإذا كانت لا تقدر على رمي الجمار فإنها توكل من يرمي عنها الجمار. وكذلك لا تزاحم المرأة على عند الحجر، لأن المرأة فتنة وعورة، فلا تزاحم عند الحجر، وإنما تشير إلى الحجر من بعد من مكان ليس فيه مزاحمة ولا فتنة. فهذا بعض ما يختص في المرأة في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن أحكام العيد. أحكام العيد أحسن الله إليكم.
سمعتمها، يعني أعمال العيد، أعمال العيد بالنسبة للحاج هي رمي الجمرة أول ما يبدأ به عندما يصل إلى منى، لأن الرمي تحية منى، رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان معه هدي هذا أفضل، وإن أخر النحر إلى أيام التشريق فلا بأس، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يتحلل التحلل الأول الذي يباح له فيه محظورات الإحرام ما عدا زوجته، فلا يقرب زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن كان عليه سعي. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى حلت له كل محظورات الإحرام بما في ذلك زوجته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي توفي وأوصى كل سنة بأضاحي، فهل يجب علي ذلك مع أنه لم يترك مالا لذلك؟
لا يجب عليك ذلك، إذا كان لم يترك مالا ولا وقفا يضحى منه فأنت لا يجب عليك ذلك، لكن لو أنك تبرعت لوالدك تصدقت عنه بالأضاحي يكون هذا من باب البر، من باب البر بوالدك، وأما اللزوم فلا يلزمك هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الحكم في من حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام، وهل تقع عن نفسه أو عن المنوب عنه؟ وجزاكم الله خيرا.
اشترط في النيابة في الحج عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ أو قريب لمات. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انقلب الحج له هو، انقلب الحج له هو ويكون فريضة عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. من اعتمر في عشر ذي الحجة وهو لا يريد الحج، هل يحلق رأسه وهو يريد أن يضحي؟ وجزاكم الله خيرا.
من
اعتمر في عشر ذي الحجة وهو لا يريد الحج، هل يحلق رأسه وهو يريد أن يضحي؟
إذا طاف وسعى للعمرة سواء يريد الحج أو لا يريد الحج فإنه يقصر من رأسه أو يحلق من رأسه، لأن هذا نسك، هذا نسك من مناسك العمرة، فيحلق أو يقصر لأجل النسك. وأما بقية شعوره كشاربه وآباطه وعانته فيتجنب ذلك، وأظهاره يتجنب ذلك حتى تذبح الأضحية، وإنما يأخذ من رأسه لأجل النسك فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم تأخير الحج وهو مستطيع.
يأثم بذلك، يأثم إذا أخر الحج الفرض وهو مستطيع فإنه يأثم بذلك، لأن الحج على الفور إذا قدر عليه يبادر به، لأنه ركن من أركان الإسلام، والإنسان لا يجري ما يعرض له فيبادر بأداء فريضة الإسلام ما دام قادرا عليها، ولا يؤجلها إلى وقت ربما لا يدركه، يموت قبله وهو لم يكمل أركان الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن دفع قيمة الأضحية لتذبح في خارج المملكة، ويتعلل بارتفاع الأسعار في ذلك.
الأضحية المشروع أن تذبح في البيت الذي فيه المضحي وأولاده، يأكلون منها ويفرحون ويتوسعون، ولتحل من بركاتها على أهل البيت. فإذا دفعها إلى مكان آخر لم تحصل هذه المقاصد الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما حكم من ذبح وأكل ولم يتصدق بشيء من الأضحية ولم يهدي، هل يلزمه شيء؟
ينقص أجره، لا يلزمه شيء، ينقص أجره. بعض الفقهاء يقول يشتري لحما ويتصدق به، بدل إذا أكلها كلها ينبغي له أن يشتري شيئا من اللحم ويتصدق به ليجبر النقص الذي حصل منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن فعل الذنب في أيام عشر ذي الحجة، هل هو كغيره من الأيام أم الذنب يعظم ويكبر؟
الذنوب تعظم وتغلظ في الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة، هي لا تضاعف ولكنها تغلظ، ويعظم إثمها في الأوقات الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة، لأن هذه من حرمات الله، ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن نحر البقرة، هل تكفي عن العائلة وما شروط إجزائها؟
البقرة لا تنحر، البقرة تذبح ذبح في الحلق مثل الشاة، النحر خاص بالإبل، وهو الطعن في النحر واللبة، والبقرة تجزي عن الرجل وأهل بيته، والشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، بل إن البقرة تجزي عن سبعة، البقرة تجزي عن سبعة، فهي أكثر من الشاة. نعم. فهي عن سبع أضاحي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن ذهاب المرأة مع مجموعة من النساء وليس معها محرم.
نعم. من أحكام المرأة التي لم نذكرها هذه المسألة العظيمة، وهي أنها يشترط لسفرها للحج وجود المحرم الذي تحرم عليه بنسب أو بسبب، تحرم عليه بنسب كأخيها وابنها وأبيها وعمها وخالها، أو بسبب من إصهار كزوج ابنتها أو كزوج ابنتها أو أبي زوجها أو أبي زوجها، هذا بسبب الإصهار، أو ابن زوجها من غيرها، هذه تحرم عليه بالإصهار، أو بالرضاع كأخيها من الرضاع، عمها من الرضاع، أبيها من الرضاع، ابنها من الرضاع، المهم أن تحرم عليه بنسب أو بسبب تحج معه، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا هذا المحرم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، حديث في الصحاح. ولما أراد رجل أن يكتب مع الغزو، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب مع الغزو في سبيل الله، وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، قال: ارجع فحج مع امرأتك، ارجعه من الغزو ليحج مع امرأتي، فلا بد أن يكون معها محرم. ولا يكفي جماعة النساء، لأن المرأة التي قال زوجها إنها خرجت حاجة وهو يريد الغزو، هي مع جماعة ومع الحاج، فلماذا لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بكونها مع الحاج ومع النساء من الحجاج، بل أرجع زوجها من الغزو ليحج معها؟ فلا تكفي جماعة النساء. ولعموم الأحاديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وهذا عام في الحج وغيره، ومع جماعة النساء ومع عدم وجود جماعة النساء. الحديث عام، الذي يخصصه يأتي بدليل، يأتي بدليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما قول فقيه أو قول عالم، ما هذا لا يحتج به، ما يحتج بالدليل. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أستدين لأضحي؟
نعم، يستحب أن تستدين إذا كان تستطيع السداد، إذا كنت تستطيع السداد فيستحب لك أن تقترض وتضحي لأجل الحصول على هذه الشعيرة العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول: أديت فريضة الحج قبل عدة سنوات وكنت وقتها على استقامة
نعم.
ثم حصل مني بعض التهاون وترك للصلاة، وقد هداني الله لله الحمد، فهل يلزمني أداء فريضة الحج مرة أخرى؟
ما دمت تبت إلى الله، تبت إلى الله وحافظت على الصلاة، الصحيح أنه لا يلزمك إعادة الحج، لأنه ترجع إليك الأعمال الصالحة التي أديتها قبل الردة، لأن ترك الصلاة متعمدا ردة، فما دام أنك تبت تاب الله عليك ورجعت إليك أعمالك، هذا هو الصحيح. ومن العلماء من يقول يشترط، يقول يجب، من العلماء من يقول يجب أنه يقضي الحج، لأن الحج ذهب مع الفترة الأولى التي أبطلها، التي أبطلها بالردة. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول: هل التكبير المقيد يبدأ بعد السلام من الصلاة مباشرة أم بعد الاستغفار؟
التكبير المقيد هو الذي يقال بعد صلاة الفريضة مع جماعة، صلاة الفريضة مع جماعة، ويبدأ في حق غير الحجاج من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وفي حق الحجاج يبدأ من الظهر يوم النحر ويستمر إلى آخر أيام التشريق، لأن الحاج قبل ذلك يشتغل بالتلبية قبل أن يرمي الجمرة. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول: نويت الحج في هذه السنة،
ولكن لو صلى وحده فلا يشرع له التكبير المقيد، إنما إذا صلى مع جماعة. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول: نويت الحج في هذه السنة، فهل تبرأ ذمتي بالعمل بما ورد في كتاب افعل ولا حرج؟
تبرأ ذمتك بالعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فنحن ما فعله الرسول أو قاله الرسول نعمل به، وأما ما خالف قول الرسول فنتركه ونرده على من قاله كائنا من كان. الرسول ما قال افعل ولا حرج إلا في يوم العيد، في الأعمال الأربعة فقط، اليوم العيد فقط: الرمي والحلقة والتقصير، ذبح الهدي، الطواف. رتبها صلى الله عليه وسلم: أولا الرمي، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الرأس، ثم الطواف. ولكن جاءه من يسأل بأنه قدم وأخر، فقال افعل ولا حرج، فيختص هذا بيوم العيد وفي هذه المناسك الأربعة. أما من فعل شيئا غير هذا فلا يقال له افعل ولا حرج، لأن هذا لا يشمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: إذا كان عند الشخص أضحية ثم تعيبت عنده، أي أصابها عيب غير مجزئ، فهل يجوز أن يضحي بها؟
إذا كانت نذرا نذرها أو وصية موصى بها تعيبت فلا بد من إبدالها، لا بد من إبدالها. إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فلا بد من إبدالها، واجبة بنذر أو بوصية. وأما إذا كان لم تجب في ذمته قبل التعيين ثم حصل بها عيب فإنه يذبحها وتجزي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الحكم في حج الخادمة بدون محرم لها.
كل مسلمة لا يحل لامرأة، هذا عام، حديث عام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام لكل مسلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. من كان ساكنا مع والده وهو مقتدر، فهل يسن له أن يضحي أضحية مستقلة؟
من كان
ساكنا مع والده وهو مقتدر، فهل يضحي أضحية مستقلة؟
إذا ضحى القائم على البيت الذي ينفق على أهل البيت ضحى عنه يكفي هذا، ولا تتعدد الأضاحي، لأنها حصلت السنة وحصلت الشعيرة يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز إعطاء من أراد الحج من الزكاة؟ وهل الحاج يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله؟
نعم، يجوز مساعدة الفقير لأجل أن يحج، وهذا من الإنفاق في سبيل الله، لأن الحج من الجهاد كما جاء في الحديث، جاء في الحديث أن الحج جهاد لا قتال فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز لي أن ألقي جلد الميتة وجلد الأضحية والهدي أم أتصدق به؟
تصدق به، النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بجلة الهدي وجلودها. نعم.
وهذا يسأل عن: هل يجزئ الرمي بقطع الفخار والطين؟
لا، الرمي إنما يكون بالحصى، فلا يجزئ بالحديد ولا بالرصاص ولا بقطع الطين ولا بغير ذلك، بغير الحصى. نعم.
وهذا يسأل عن: من تعجل في 12 هل يرمي قبل الزوال؟
لا، الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جلسوا ينتظرون حتى زالت الشمس، ولم يرخص صلى الله عليه وسلم لأحد أن يرمي قبل الزوال، لم يرخص، وقال: خذوا عني مناسككم. وكما قلنا أن الواجب الأخذ بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله، ولا نأخذ بقول فلان أو علان وإفتاء فلان أو رأي فلان، قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت لو صليت قبل دخول الوقت تجي صلاتك؟ لا، لو صليت الظهر الضحى قبل يدخل الوقت ما تجي صلاة، أو صليت الفجر قبل طلوع الفجر. كذلك الرمي مؤقت بزوال الشمس، فلا يجوز أن ترمي قبل زوال الشمس، ولو أفتاك من أفتاك أو قال من قال. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمسلم حج ليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما حج ليقتدي بقول فلان ولا قول أو قول علان. الله جل وعلا قال: وأتم الحج والعمرة لله. أتم، لا بد من إتمام المناسك كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عمن يكرر الحج كل عام، وهل ذلك يخالف الأنظمة؟
الذي يكرر الحج كل عام يقبل حجه، حجه صحيح إن شاء الله، لكن يأثم على معصية ولي الأمر، يأثم على معصية ولي الأمر، فهو يصح مع الإثم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن توضيح ضابط ومفهوم التيسير في الحج.
التيسير في الحج هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو التيسير، فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو اليسر. قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين، في الدين من حرج، فالذي شرعه الله هو اليسر، أما ما خالف ما شرعه الله فهو العسر وهو الحرج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الجمع بين العقيقة والأضحية في النية بذبيحة واحدة.
لا يجتمعان، هذه العقيقة لها شأن والأضحية لها شأن آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز لي الاقتراض من أجل استكمال نفقة الحج مع القدرة إن شاء الله على سداد الدين بعد العودة منه؟
أجبنا على هذا، قلنا إذا كان عنده مقدرة على سداد الدين فلا بأس أن يقترض ويحج، لأن هذا لا بأس، ما نقول يسن أو يجب، لا نقول لا بأس، يباح له ذلك إذا فعله ولا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل: هل من المشروع الاشتراك في الأضحية كمن يشتركون في بقرة ونحوها وذبحها أو توكيل غيره بذبحها وتوزيعها على الفقراء في خارج البلاد؟
الأضحية والهدي يذبحان في المكان، الهدي لا يذبح إلا في الحرم، الهدي لا يذبح إلا في الحرم ويوزع على مساكين الحرم، والأضحية تذبح في البيت وفي البلد، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بالمدينة ولا يرسل الأضاحي إلى مكة، مع أن مكة أفضل من المدينة، أفضل من المدينة، كان يضحي في بيته عليه الصلاة والسلام، فالأضحية في البيت ومع الأولاد، ولا تكون في مكان آخر، تكون صدقة. إذا أرسلت من يشتري شاة ويذبحها في المشرق أو المغرب ويوزعها صارت صدقة، لكن لا تكون أضحية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ماذا يقول الشخص في كل تكبيرة من تكبيرات العيد؟
يقول ما ورد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يقول التكبير شفعا. نعم.
وهذا يرد التوضيح في حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام.
الذين يصلون خلف الإمام، سترة الإمام سترة لهم في المسجد الحرام وفي غيره، أما الذي يصلي وحده فهذا يتخذ سترة مستقلة له خاصة، ولكن في المسجد الحرام الزحام شديد والناس كثيرون ولا يمكن تمنعهم، فالدين إذا اشتد الأمر يتيسر، كونك توقف الناس لما أنك تصلي ما هو متأتي وهذا حرج، فإذا ضاق الأمر اتسع ولله الحمد. والسترة سنة، ما هي بواجبة، سنة ما هي بواجبة، فكيف تمنع الناس من السير وتحبسهم في المسجد الحرام مع كثرتهم وازدحامهم؟ هذا ما هو متأتي ولا ممكن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا شاب أعزب وعندي القدرة على الحج، فهل أقدم الحج على الزواج؟
أنا
شاب أعزب وعندي القدرة على الحج، ولكن هل أقدم الحج على الزواج؟
قالوا: إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في الفتنة يقدم الزواج، إذا كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج، فريضة الحج فريضة، وإلا النافلة يقدم الزواج على كل حال، لكن الفريضة إذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يقدم الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يطلب كلمة توجيهية في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بخاصا برجال الحسبة، لأن كثير من الناس يقول: لا تنكر إلا إذا كنت رب الحسبة، وجزاكم الله خيرا.
الذي يختص برجال الحسبة اليد، إزالة المنكر باليد والسلطة، أما إنكار المنكر باللسان والبيان والوعظ والتذكير والإرشاد هذا ليس خاصا برجال الحسبة، أن تعظ وتذكر وتبين للناس ليس هذا خاصا برجال الحسبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا من أهل مكة وأعمل في الرياض وأريد الحج هذا العام، هل أحرم من مكة ويكون لي ما لأهلها من أحكام؟ يقول: أنا من أهل مكة وأعمل هنا في الرياض وأريد الحج لهذا العام، فهل أحرم من مكة أو من ميقات؟
تحرم من ميقات أهل الرياض، إذا مشيت من الرياض تريد الحج ولو أنت من أهل مكة تحرم من الميقات، ميقات أهل نجد، لأن صار حكمك حكم أهل نجد بقوله صلى الله عليه وسلم، هن يعني المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فتأخذ حكمها للرياض لا حكمها المكة. نعم.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول: صليت المغرب والعشاء في مزدلفة ولم أبت، ثم ذهبت إلى منى ورميت في الليل، فماذا علي؟
إن كان بعد منتصف الليل فالرمي صحيح، والمبيت تركته، يكون عليك فدية عن ترك المبيت، والرمي بعد منتصف الليل مجزي. أما إن كنت رميت قبل منتصف الليل فالرمي غير صحيح، لأنك رميت قبل دخول الوقت، عليك فدية عن الرمي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه. كما نشكر أخوة الحضور على هذا الحضور المتميز، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الجميع ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وننبه على أنه سوف يتم الآن، سوف تتأخر الإقامة، وسوف يتم بعد قليل إن شاء الله السحب على إحدى الجوائز الكبرى في مسابقة الأسرة والتي أقيمت في شهر رمضان المبارك، وهذه الجائزة عبارة عن جهاز حاسب محمول، وبقية الجوائز سوف يتم السحب غدا عن إن شاء الله عن 19 جائزة من الجوائز الكبرى في لقاء معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان بعد صلاة المغرب، والذي عنوان لقاء الشيخ المواقيت الزمانية والمكانية، ثم بعد لقاء سماحة مفتي عالم المملكة بعد صلاة العشاء غدا أيضا إن شاء الله، والذي هو بعنوان الأنساك الثلاثة أو صفة الأنساك الثلاثة، سوف يتم السحب عن 19 جائزة بإذن الله تعالى. وسوف يتولى الإخوان الآن الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة الكبرى لهذا اليوم، والجائزة سوف تعطى بإذن الله تعالى لمن يكون حاضرا، أما من كان غائبا فإننا نعتذر عن تسليم الجائزة إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجزي جميع الأخوان على هذا الحضور، ونسألهم سبحانه وتعالى يجزيهم أيضا على مشاركتهم في مسابقة شهر رمضان المبارك التي كانت بعنوان مسابقة الأسرة، ونسأله سبحانه وتعالى يمن على الجميع بالتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والأخوان يتولون الآن الإعلان عن الفائز بالمسابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقامت المؤسسة مسابقة رمضانية في كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بعنوان كتاب الله فضله وعظمته، وفي شريط معالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان التوحيد سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وكذلك في شريط سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعنوان فتاوى رمضانية. وقد بلغ عدد المشاركين في هذه المسابقة قرابة 250 مشارك، وفاز منهم 185 مشارك، وسوف يتم السحب الآن على الجائزة الكبرى عبارة عن حاسب آلي محمول، والأسماء كما هي أمامكم يتم السحب عليها. من كان موجود يستلم جائزته، ومن لم يكن حاضرا فسوف يحرم من الجائزة. الأخ عبد الله بن معيوف المطيري موجود؟ مبارك الأخ عبد الله فوزه بالجائزة عبارة عن حاسب لابتوب محمول، وسوف يعلن عن بقية الجوائز غدا في محاضرة الشيخ صالح الحيدان عبارة عن 19 جائزة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا على أبواب أيام مباركة هي أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وتعالى وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده. ولا شك أن حياة المسلم كلها خير إذا اغتنمها في عبادة الله والعمل الصالح، فكلها خير من حين يبلغ سن الرشد إلى أن يتوفاه الله. إذا وفقه الله لاغتنام أيام حياته في الأعمال الصالحة التي يعمر بها آخرته، فمن حفظ دنياه بطاعة الله حفظ الله له آخرته، ووجد ما قدمه مدخرا عند الله عز وجل ومضاعفا. ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكل حياة المسلم خير، ولكن من فضل الله عز وجل أن جعل أوقاتا فضلها على غيرها من الأيام ليزداد فيها المسلم أعمالا صالحة ويحصل على أجور مضاعفة. فهناك شهر رمضان المبارك وما فيه من الخيرات والأعمال الصالحة والمضاعفة للأجور، وفي شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، وهناك هذه العشر، عشر ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها في محكم التنزيل، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. هذه الليال العشر هي عشر ذي الحجة على المشهور عند أهل العلم. الله أقسم بها لشرفها وفضلها، لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن يلفت العباد إليه، فهو أقسم بهذه العشر لشرفها وفضلها، لأجل أن يتنبه العباد لها. وقيل إنها هي العشر التي أيضا أكملها الله لموسى عليه السلام، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قالوا الله أعلم هذه العشر هي عشر ذي الحجة. وقال الله سبحانه وتعالى فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فهي أيام التشريق. في أيام معلومات، يذكر اسم الله في أيام معلومات. وسيأتي ما يقال من الذكر في هذه الأيام. ومن فضائل هذه العشر أنها تشتمل على يوم عرفة اليوم التاسع منها الذي قال الله قال صلى الله عليه وسلم فيه في صيامه احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. وفيه أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد هو صعيد عرفة ليؤدوا الركن الأعظم من أركان حجهم في هذا اليوم. والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في عشيته إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي اليوم العاشر من هذه العشر يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد النحر الذي يؤدي المسلمون فيه مناسك الحج من طواف وسعي وذبح للهدي وحلق أو تقصير هذه المناسك الأربعة يبدأ أداؤها في هذا اليوم. ولذلك سمى الله هذا اليوم يوم الحج الأكبر لأنه تؤدى فيه معظم مناسك الحج. وهناك الحج الأصغر وهو العمرة فهذا اليوم اختصه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل فالحجاج يؤدون فيه المناسك وغير الحجاج يصلون صلاة العيد ويذبحون فيه الأضاحي تقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه العشر المباركة تشتمل على هذه الفضائل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره ما من أيام العمل أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العشر يكون العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها حتى الجهاد في سبيل الله الذي هو أفضل الأعمال العمل في هذه العشر خير من الجهاد في سبيل الله إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام لها فضائل عظيمة، ويشرع فيها أعمال كثيرة. أولا صيام هذه الأيام، ويستحب صيامها، صيام 9 أيام لغير الحجاج، وأما الحجاج فلا يصومون اليوم 9 لأجل أن يتقووا على الوقوف بعرفة، وأما غير الحجاج فصيام هذا اليوم في حقهم يكفر الله به السنة الماضية والسنة الآتية، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، كان يصوم هذه العشر، رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به. وأما ما قالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه العشر، هذا نفي، وحفصة إثبات، حديثها فيه إثبات، والمثبت مقدم على النافي. فحفصة أثبتت أن رسول الله صوم، وعائشة نفت، وهذا في حدود علمها رضي الله عنها، فتكون حفصة علمت شيئا لم تعلمه عائشة. ومن الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام العشر تكبير، ويبدأ من أول دخول الشهر، حينما يثبت دخول الشهر يبدأ التكبير في أيام هذه العشر ولياليها، ويكثر المسلم من التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، يكرر هذا ويرفع به صوته. كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير في هذه الأيام العشر. فهذا مما اختصت به هذه العشر، ويسمى هذا التكبير المطلق الليل والنهار. وكذلك يشرع في هذه العشر الاكثار من الطاعات، من صدقات على المحتاجين، وصدقات في سبيل الله، وكذلك من صلوات النوافل في غير أوقات النهي، ولا سيما صلاة الليل، وكذلك لا يفتر المسلم عن ذكر الله فيها بتلاوة القرآن، التسبيح والتهليل. فيشغل هذه الوقت في هذه العشر بالطاعات القولية والطاعات الفعلية، يغتنمها ويكتسب ما فيها من خير فلا تضيع عليه، يكون فيها صائما في النهار وقائما في الليل وتاليا للقرآن ومكبرا ومهللا ومسبحا، فيشغل لسانه بذكر الله ويشغل بدنه بالصيام والقيام، فهذا خير كثير في هذه الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، وإن كان العمل الصالح محبوبا عند الله جل وعلا في سائر الأوقات، ولكن الله يفضل بعض مخلوقاته على بعض. ففضل هذه العشر على غيرها من أيام الزمان، وكذلك مما يشرع في هذه العشر أن من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي عن نفسه أو عن نفسه وغيره، فإنه إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الحديث الصحيح. ومما يشرع في يوم النحر ذبح الهدي والأضاحي، الهدي سواء كان هديا واجبا للنسك كهدي التمتع والقران، أو كان هديا مستحبا يهديه المسلم إلى بيت الله العتيق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فأول ما يبدأ، أول يوم يبدأ فيه الذبح يوم العيد، هذا بالنسبة للحجاج. وأما بالنسبة لغير الحجاج فيذبحون الأضاحي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وسنة نبوية سنها أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأحياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأضحية قربان عظيم تقرب بها المسلم إلى الله، ويرى بعض العلماء وجوبها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن ذبح الأضحية واجب على الموسر، وأما جمهور أهل العلم فيرون أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. وعلى كل حال فذبح الأضاحي والهدي في هذا اليوم وما بعده يدل على فضل هذا اليوم. قالوا وهو المراد قوله تعالى فصل لربك وانحر، صل صلاة العيد وانحر هديك وانحر أضحيتك في هذا اليوم. فهذا اليوم كما أسلفنا تؤدى فيه مناسك الحج، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، رمي الجمرة، جمرة العقبة في هذا اليوم، وذبح الهدي بالنسبة للحجاج، وبالنسبة غير الحجاج ذبح الأضاحي. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه مدد أيام الذبح إلى 3 أيام بعد العيد، فأيام الذبح 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه 10 مباركة تقدم على المسلمين بخيراتها وبركاتها من الله على المسلمين من حجاج وغير حجاج. وفيها هذه الأعمال الجليلة. وبالنسبة للهدي والأضاحي لها أحكام ذكرها أهل العلم من ناحية السن ومن ناحية السلامة من العيوب. ففي الأضاحي والهدي لا يجزئ إلا ما بلغ السن المحددة شرعا. فالضان يجزي فيه ابن 6 أشهر نصف السنة، والمعز ما تم له سنة، والبقر ما تم له 2 سنين، والإبل ما تم له 5 سنين. هذا من حيث السن في الأضاحي وفي الهدي. وكذلك في العقيقة أيضا لا بد أن العقيقة ينطبق عليها ما ينطبق على الهدي والأضحية. كذلك السلامة من العيوب من العور والعرج والمرض والهزال ونقص الخلقة بقطع أو بتر أو غير ذلك، فتكون سليمة من العيوب التي تنقصها عن غيرها. وأما ما يفعل بلحم الهدي لحم الأضاحي كما قال الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيستحب أن يقسمها 3 أقسام 3 أثلاث: ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث تصدق به على المحتاجين، وثلث يهديه لأصدقائه وجيرانه. مع العلم بأنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لا يجوز أن يبيع من الهدي ولا من الأضحية شيئا، حتى الجلد لا يبيعه. وكذلك لا يعطي الجزار أجرته من لحم الهدي والأضاحي، بل يتركها لما شرع الله سبحانه وتعالى من الأكل منها والتصدق والإهداء. فهذه شعائر، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيعظم المسلم شعائر الله ومنها الهدي والأضاحي بأن يقدم لها من أنفس ما يجده ومن أطيب ما يجده، لأنها شعيرة وتقرب إلى الله. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المدار على النيات، ولكن مع هذا فلا يقدم شيئا مستنقصا أو قليل النفع، ولا يقدم شيئا من كسب حرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه. والخبيث هو الردي، المراد به هنا الردي. لا تتصدق بالردي من الطعام، من الملابس، من سائر ما ينتفع به، لا تقدم الردي، ولا تتصدق من كسب حرام، بل تصدق من كسب طيب، لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيبات لله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه العشر المباركة لها شأن عظيم، فينبغي للمسلم أن يستقبلها بالبشر والفرح والسرور بمقدمها، وأن يستغلها فيما شرع الله فيها، حتى تكون كسبا له عند الله سبحانه وتعالى، يجده يوم يقدم على الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن كل حياة المسلم فيها خير إذا استغلها في طاعة الله، ولكن تخصص الأيام والأوقات التي فضلها الله سبحانه وتعالى بمزيد اهتمام ومزيد اجتهاد. ولكن مع الأسف فإن كثيرا من الناس تمر عليهم أيام أعمارهم، وتمر عليهم الأيام الفاضلة والأوقات الشريفة ولا يستفيدون منها، تذهب عليهم سدى. وقد لا يكفي أنهم لا يستفيدون منها، بل يستغلونها في الحرام والمعاصي والسيئات، خصوصا في هذا الزمان الذي فشت فيه الشواغل والملهيات من وسائل الإعلام والبث الفضائي والإنترنت والأسواق والعمل في التجارة أو العمل في الوظائف أو غير ذلك. وهذا وإن كان أنه مطلوب من المسلم أنه يطلب الرزق، ولكن لا يشغله ذلك عن اغتنام هذه المواسم، فيجمع بين طلب الرزق وبين اغتنام هذه المواسم. والله جل وعلا لم يمنعنا من العمل للدنيا ما نحتاج إليه، ولكنه نهانا أن ننشغل بالدنيا عن الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فلا تنساق مع طلب الرزق تترك العبادة أو تنساق مع العبادة وتترك طلب الرزق فتكون عالة على غيرك. بل اجمع بين هذا وهذا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما ذكر المساجد وعمارة المساجد قال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمسلم يجمع بين الأمرين، بين طلب الرزق في وقته وأداء العبادة في وقتها، في حين أن العبادة تعين على طلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالمسلم لا يضيع دينه كذلك لا يضيع دنياه، وإنما يجمع بين مصالح دينه ودنياه، هذا هو المسلم. فكيف إذا ضيع وقته في اللهو واللعب وتتبع المسلسلات التمثيليات والفضائيات والأغاني والنوادي الرياضية والمباريات، ضيع وقته في هذه الأمور. ما العجيب أنه لا يمل، لا يمل من السهر، لا يمل من التعب مع هذه الأمور التي هي في مضرته، لا يتعب، بينما يتعب من الطاعة والعبادة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن المسلم يتنبه لنفسه ويتنبه لأوقات الفضائل قبل أن يقول يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، قبل أن يواجه ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أصحاب النار إذا ألقوا فيها قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمن ضيع وقته وحياته فهذا مصيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنتنبه لأنفسنا وننبه غيرنا، ولنحفظ وقتنا، ولنغتنم أوقات الفضائل قبل فواتها، فإن ذلك هو رأس المال الذي تخرج به من هذه الدنيا. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت يوم العرض من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. لا بد من هذا المصير، إذا لم تقدم لآخرتك فلا بد أن تندم، في حين لا ينفع الندم. فعلينا أن نتنبه وننبه إخواننا ونعظم هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونصونها عن الضياع، ونصونها عن أن نشغلها بشيء يضرنا ونأثم به. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله معالي الشيخ على ما قال وقدم وكتب له بذلك الأجر، ونستأذنه بعرض الأسئلة. معالي الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونأمل من معاليكم التكرم بإفادتنا بشيء من التفصيل عن الأحكام المتعلقة بالمرأة في الحج والعمرة، خاصة أن كثيرا من النساء يجهلن هذه الأحكام، وجزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى محاضرة، وأظن في الجدول ضمن المحاضرات في هذا اللقاء محاضرة عن حج المرأة وما يشرع لها، لا يتسع له الوقت. نعم. لكن ألغيت المحاضرة التي في حج المرأة. حج المرأة في الجملة كحج الرجل في من حيث الأركان والواجبات والمستحبات هو كحج الرجل، لكنها تختلف عن الرجل في أشياء. أولا أنها قد يعتريها الحيض أو النفاس قبل أن تحرم أو بعد ما أحرمت، فإذا حاضت المرأة أو نفست قبل أن تحرم فإنها إذا أتت على الميقات تحرم، يجب عليها الإحرام، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، فتحرم بنية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام وتعمل ما يعمله الرجل عند الإحرام من النية، نية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام ولو كان عليها الحيض أو النفاس. فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى الميقات ميقات أهل المدينة للحليفة ولدت أسماء بنت أبي بكر، ولدت محمد بن أبي بكر الصديق. فإن أسماء بنت عميس، ليست أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة لأبي بكر الصديق، فلما بلغوا الميقات نفست يعني ولدت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وأن تستثفر بثوب يمنع تسربات الخارج وتحرم مثل ما تحرم النساء. وكذلك عائشة رضي الله عنها أحرمت وهي طاهرة، لكنها حاضت بعد ذلك أصابها الحيض فحزنت وبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأدت المناسك وهي حائض إلا الطواف بالبيت، فإنها أخرته إلى أن طهرت واغتسلت من الحيض. ولكن بعض الناس يجهل هذا الأمر، قد يذهبون بالمرأة للحج أو العمرة فإذا حاضت منعوها من الإحرام وما يجوز تحرمه حال، وهذا من الجهل، هذا من الجهل به. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب لأنها عورة تحتاج إلى الثياب، فتحرم بثيابها إلا أنها تتجنب ملابس الزينة، فتحرم بثياب ليس فيها زينة، ولا تمنع من لبس المخيط، خلاف الرجل فإنه يخلع المخيطات سواء كانت على البدن كلها أو على بعضه، يخلعها ويلبس إزارا ورداء ويكشف رأسه. أما المرأة فإنها تتحجب وتلبس ما تحتاج من الملابس التي ليس فيها زينة، إلا أنها منعت من شيئين من الملابس. الشيء الأول النقاب، وهو الغطاء الذي يكون مخيطا للوجه خاصة ويكون فيه فتحتان للعينين، ومثله البرقع، فلا تلبس النقاب والبرقع، لكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار ولا تكشفها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا بالنسبة للباس المرأة المحرمة. كذلك المرأة لا تعمل شيء من محظورات الإحرام كقص الشعر أو قص الأظافر أو الطيب، هي مثل الرجل في هذا، لا تقص الأظافر، لا تقص شيئا من شعرها أو تسقطه متعمدة، لا تتطيب، كل هذا هي مثل الرجل، مثل الرجل فيه. وكذلك المرأة مثل الرجل في الطواف والسعي، إلا أنها لا تطوف وهي حائض. أما السعي فلا بأس أن تسعى ولو كانت على غير طهارة، فلو فرضنا أنها طافت، أنها طافت طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الفراغ من الطواف، فإنها تواصل وتسعى ولو كانت حائضا، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، إنما هذا في الطواف فقط. وكذلك المرأة مثل الرجل، يجب عليها طواف الوداع عند السفر، إلا إذا كانت حائضا فإنه يسقط عنها طواف الوداع، كما في حديث ابن عباس: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما حاضت صفية رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يظن أنها لم تطف للإفاضة. قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال: فانفري إذن، يعني سافري إذن، فالحائض ليس عليها طواف وداع. كذلك المرأة لأنها ضعيفة ورمي الجمار يحصل فيه زحام شديد وخطر، فإذا كانت لا تقدر على رمي الجمار فإنها توكل من يرمي عنها الجمار. وكذلك لا تزاحم المرأة على عند الحجر، لأن المرأة فتنة وعورة، فلا تزاحم عند الحجر، وإنما تشير إلى الحجر من بعد من مكان ليس فيه مزاحمة ولا فتنة. فهذا بعض ما يختص في المرأة في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن أحكام العيد، أحكام العيد أحسن الله إليه.
سمعتمها يعني أعمال العيد، أعمال العيد بالنسبة للحاج هي رمي الجمرة أول ما يبدأ به عندما يصل إلى منى، لأن الرمي تحية منى، رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان معه هدي هذا أفضل، وإن أخر النحر إلى أيام التشريق فلا بأس، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يتحلل التحلل الأول الذي يباح له فيه محظورات الإحرام ما عدا زوجته، فلا يقرب زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن كان عليه سعي. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى حلت له كل محظورات الإحرام بما في ذلك زوجته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي توفي وأوصى كل سنة بأضاحي، فهل يجب علي ذلك مع أنه لم يترك مالا لذلك؟
لا يجب عليك ذلك، إذا كان لم يترك مالا ولا وقفا يضحى منه فأنت لا يجب عليك ذلك، لكن لو أنك تبرعت لوالدك تصدقت عنه بالأضاحي يكون هذا من باب البر، من باب البر بوالدك، وأما اللزوم فلا يلزمك هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الحكم في من حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام، وهل تقع عن نفسه أو عن المنوب عنه؟ وجزاكم الله خيرا.
اشترط في النيابة في الحج عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ أو قريب لمات. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انقلب الحج له هو، انقلب الحج له هو ويكون فريضة عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. من اعتمر في عشر ذي الحجة وهو لا يريد الحج، هل يحلق رأسه وهو يريد أن يضحي؟ وجزاكم الله خيرا.
من
اعتمر في عشر ذي الحجة وهو لا يريد الحج، هل يحلق رأسه وهو يريد أن يضحي؟
إذا طاف وسعى للعمرة سواء يريد الحج أو لا يريد الحج فإنه يقصر من رأسه أو يحلق من رأسه، لأن هذا نسك، هذا نسك من مناسك العمرة، فيحلق أو يقصر لأجل النسك. وأما بقية شعوره كشاربه وآباطه وعانته فيتجنب ذلك، وأظهاره يتجنب ذلك حتى تذبح الأضحية، وإنما يأخذ من رأسه لأجل النسك فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم تأخير الحج وهو مستطيع.
يأثم بذلك، يأثم إذا أخر الحج الفرض وهو مستطيع فإنه يأثم بذلك، لأن الحج على الفور، إذا قدر عليه يبادر به، لأنه ركن من أركان الإسلام، والإنسان لا يجري ما يعرض له، فيبادر بأداء فريضة الإسلام ما دام قادرا عليها ولا يؤجلها إلى وقت ربما لا يدركه يموت قبله وهو لم يكمل أركان الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن دفع قيمة الأضحية لتذبح في خارج المملكة، ويتعلل بارتفاع الأسعار في ذلك.
الأضحية المشروع أن تذبح في البيت الذي فيه المضحي وأولاده، يأكلون منها ويفرحون ويتوسعون، ولتحل من بركاتها على أهل البيت، فإذا دفعها إلى مكان آخر لم تحصل هذه المقاصد الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما حكم من ذبح وأكل ولم يتصدق بشيء من الأضحية ولم يهدي، هل يلزمه شيء؟
ينقص أجره، لا يلزمه شيء، ينقص أجره. بعض الفقهاء يقول يشتري لحما ويتصدق به بدل، إذا أكلها كلها ينبغي له أن يشتري شيئا من اللحم ويتصدق به ليجبر النقص الذي حصل منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن فعل الذنب في أيام عشر ذي الحجة، هل هو كغيره من الأيام أم الذنب يعظم ويكبر؟
الذنوب تعظم وتغلظ في الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة، هي لا تضاعف ولكنها تغلظ، ويعظم إثمها في الأوقات الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة، لأن هذه من حرمات الله، ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن نحر البقرة، هل تكفي عن العائلة وما شروط إجزائها؟
البقرة لا تنحر، البقرة تذبح ذبح في الحلق مثل الشاة، النحر خاص بالإبل وهو الطعن في النحر واللبة، والبقرة تجزي عن الرجل وأهل بيته، والشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، بل إن البقرة تجزي عن سبعة، البقرة تجزي عن سبعة، فهي أكثر من الشاة. نعم، فهي عن سبع أضاحي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن ذهاب المرأة مع مجموعة من النساء وليس معها محرم.
نعم، من أحكام المرأة التي لم نذكرها هذه المسألة العظيمة، وهي أنها يشترط لسفرها للحج وجود المحرم الذي تحرم عليه بنسب أو بسبب، تحرم عليه بنسب كأخيها وابنها وأبيها وعمها وخالها، أو بسبب من إصهار كزوج ابنتها أو كزوج ابنتها أو أبي زوجها أو أبي زوجها، هذا بسبب الإصهار، أو ابن زوجها من غيرها، هذه تحرم عليه بالإصهار، أو بالرضاع كأخيها من الرضاع، عمها من الرضاع، أبيها من الرضاع، ابنها من الرضاع، المهم أن تحرم عليه بنسب أو بسبب تحج معه، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا هذا المحرم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، الحديث في الصحاح. ولما أراد رجل أن يكتب مع الغزو، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب مع الغزو في سبيل الله، وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، قال: ارجع فحج مع امرأتك، ارجعه من الغزو ليحج مع امرأتي، فلا بد أن يكون معها محرم. ولا يكفي جماعة النساء، لأن المرأة التي قال زوجها إنها خرجت حاجة وهو يريد الغزو هي مع جماعة ومع الحاج، فلماذا لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بكونها مع الحاج ومع النساء من الحجاج، بل أرجع زوجها من الغزو ليحج معها؟ فلا تكفي جماعة النساء. ولعموم الأحاديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وهذا عام في الحج وغيره، ومع جماعة النساء ومع عدم وجود جماعة النساء، الحديث عام، الذي يخصصه يأتي بدليل، يأتي بدليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما قول فقيه أو قول العالم هذا لا يحتج به، ما يحتج بالدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أستدين لأضحي
نعم يستحب أن تستدين إذا كان تستطيع السداد، إذا كنت تستطيع السداد فيستحب لك أن تقترض وتضحي لأجل الحصول على هذه الشعيرة العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أديت فريضة الحج قبل عدة سنوات وكنت وقتها على استقامة ثم حصل مني بعض التهاون وترك للصلاة وقد هداني الله لله الحمد، فهل يلزمني أداء فريضة الحج مرة أخرى؟
ما دمت تبت إلى الله، تبت إلى الله وحافظت على الصلاة، الصحيح أنه لا يلزمك إعادة الحج، لأنه ترجع إليك الأعمال الصالحة التي أديتها قبل الردة، لأن ترك الصلاة متعمدا ردة، فما دام أنك تبت تاب الله عليك ورجعت إليك أعمالك، هذا هو الصحيح. ومن العلماء من يقول يشترط، يقول يجب، من العلماء من يقول يجب أنه يقضي الحج، لأن الحج ذهب مع الفترة الأولى التي أبطلها، التي أبطلها بالردة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل التكبير المقيد يبدأ بعد السلام من الصلاة مباشرة أم بعد الاستغفار؟
التكبير المقيد هو الذي يقال بعد صلاة الفريضة مع جماعة، صلاة الفريضة مع جماعة، ويبدأ في حق غير الحجاج من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وفي حق الحجاج يبدأ من الظهر يوم النحر ويستمر إلى آخر أيام التشريق، لأن الحاج قبل ذلك يشتغل بالتلبية قبل أن يرمي الجمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نويت الحج في هذه السنة،
ولكن لو صلى وحده فلا يشرع له التكبير المقيد، إنما إذا صلى مع جماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نويت الحج في هذه السنة، فهل تبرأ ذمتي بالعمل بما ورد في كتاب افعل ولا حرج؟
تبرأ ذمتك بالعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. نحن ما فعله الرسول أو قاله الرسول نعمل به، وأما ما خالف قول الرسول فنتركه ونرده على من قاله كائنا من كان. الرسول ما قال افعل ولا حرج إلا في يوم العيد، في الأعمال الأربعة فقط، اليوم العيد فقط: الرمي والحلقة والتقصير، ذبح الهدي، الطواف. رتبها صلى الله عليه وسلم: أولا الرمي، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الرأس، ثم الطواف. ولكن جاءه من يسأل بأنه قدم وأخر فقال افعل ولا حرج، فيختص هذا بيوم العيد وفي هذه المناسك الأربعة. أما من فعل شيئا غير هذا فلا يقال له افعل ولا حرج، لأن هذا لا يشمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا كان عند الشخص أضحية ثم تعيبت عنده، أي أصابها عيب غير مجزئ، فهل يجوز أن يضحي بها؟
إذا كانت نذرا نذرها أو وصية موصا بها تعيبت فلا بد من إبدالها، لا بد من إبدالها. إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فلا بد من إبدالها، واجبة بنذر أو بوصية. وأما إذا كان لم تجب في ذمته قبل التعيين ثم حصل بها عيب فإنه يذبحها وتجزي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الحكم في حج الخادمة بدون محرم لها.
كل مسلمة لا يحل، لا يحل لامرأة، هذا عام، حديث عام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام لكل مسلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. من كان ساكنا مع والده وهو مقتدر، فهل يسن له أن يضحي أضحية مستقلة؟
من كان
ساكنا مع والده وهو مقتدر، فهل يضحي أضحية مستقلة؟
إذا ضحى القائم على البيت الذي ينفق على أهل البيت ضحى عنه يكفي هذا، ولا تتعدد الأضاحي، لأنها حصلت السنة وحصلت الشعيرة يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز إعطاء من أراد الحج من الزكاة، وهل الحاج يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله؟
نعم، يجوز مساعدة الفقير لأجل أن يحج، وهذا من الإنفاق في سبيل الله، لأن الحج من الجهاد كما جاء في الحديث، جاء في الحديث أن الحج جهاد لا قتال فيه.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول هل يجوز لي أن ألقي جلد الميتة وجلد الأضحية والهدي، أم أتصدق به؟
تصدق به، النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بجلة الهدي وجلودها. نعم.
وهذا يسأل عن هل يجزئ الرمي بقطع الفخار والطين؟
لا، الرمي إنما يكون بالحصى، فلا يجزي بالحديد ولا بالرصاص ولا بقطع الطين ولا بغير ذلك، بغير الحصى. نعم.
وهذا يسأل عن من تعجل في 12، هل يرمي قبل الزوال؟
لا، الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جلسوا ينتظرون حتى زالت الشمس، ولم يرخص صلى الله عليه وسلم لأحد أن يرمي قبل الزوال، لم يرخص، وقال خذوا عني مناسككم. وكما قلنا أن الواجب الأخذ بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله، ولا نأخذ بقول فلان أو علان وإفتاء فلان أو رأي فلان، قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت لو صليت قبل دخول الوقت تجي صلاتك؟ لا، وصليت الظهر الضحى قبل يدخل الوقت ما تجي الصلاة، أو صليت الفجر قبل طلوع الفجر، كذلك الرمي مؤقت بزوال الشمس، فلا يجوز أن ترمي قبل زوال الشمس، ولو أفتاك من أفتاك أو قال من قال. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمسلم حج ليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما حج ليقتدي بقول هلان ولا قول أو قول علان. الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله، أتم، لابد من إتمام المناسك كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يسأل عمن يكرر الحج كل عام، وهل ذلك يخالف الأنظمة؟
الذي يكرر الحج كل عام يقبل الحج، وحج صحيح إن شاء الله، لكن يأثم على معصية ولي الأمر، يأثم على معصية ولي الأمر، فهو يصح مع الإثم. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يسأل عن توضيح ضابط ومفهوم التيسير في الحج.
التيسير في الحج هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو التيسير، فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو اليسر. قال الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين، في الدين من حرج، فالذي شرعه الله هو اليسر، أما ما خالف ما شرعه الله فهو العسر وهو الحرج. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن الجمع بين العقيقة والأضحية في النية بذبيحة واحدة.
لا يجتمعان، هذه العقيقة لها شأن والأضحية لها شأن آخر. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول هل يجوز لي الاقتراض من أجل استكمال نفقة الحج مع القدرة إن شاء الله على سداد الدين بعد العودة منه؟
أجبنا على هذا، قلنا إذا كان عنده مقدرة على سداد الدين فلا بأس أن يقترض ويحج، لأن هذا لا بأس، ما نقول يسن أو يجب، لا، نقول لا بأس، يباح له ذلك إذا فعله ولا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل هل من المشروع الاشتراك في الأضحية كمن يشتركون في بقرة ونحوها وذبحها، أو توكيل غيره بذبحها وتوزيعها على الفقراء في خارج البلاد؟
الأضحية والهدي يذبحان في المكان. الهدي لا يذبح إلا في الحرم، الهدي لا يذبح إلا في الحرم ويوزع على مساكين الحرم، والأضحية تذبح في البيت وفي البلد. هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بالمدينة ولا يرسل الأضاحي إلى مكة، مع أن مكة أفضل من المدينة، أفضل من المدينة. كان يضحي في بيته عليه الصلاة والسلام، الأضحية في البيت ومع الأولاد، ولا تكون في مكان آخر، تكون صدقة. إذا أرسلت من يشتري شاة ويذبحها في المشرق أو المغرب ويوزعها صارت صدقة، لكن لا تكون أضحية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ماذا يقول الشخص في كل تكبيرة من تكبيرات العيد؟
يقول ما ورد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول التكبير شفعا. نعم.
وهذا يرد التوضيح في حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام.
الذين يصلون خلف الإمام، سترة الإمام سترة لهم في المسجد الحرام وفي غيره. أما الذي يصلي وحده فهذا يتخذ سترة مستقلة له خاصة، ولكن في المسجد الحرام الزحام شديد والناس كثيرون ولا يمكن تمنعهم، فالدين إذا اشتد الأمر يتيسر. كونك توقف الناس لما أنك تصلي ما هو متأتي، وهذا حرج. فإذا ضاق الأمر اتسع ولله الحمد. والسترة سنة، ما هي بواجبة، سنة ما هي بواجبة. فكيف تمنع الناس من السير وتحبسهم في المسجد الحرام مع كثرتهم وازدحامهم؟ هذا ما هم متأتي ولا ممكن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا شاب أعزب وعندي القدرة على الحج، فهل أقدم الحج على الزواج؟
أنا
شاب أعزب وعندي القدرة على الحج، ولكن هل أقدم الحج على الزواج؟
قالوا: إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في الفتنة يقدم الزواج، إذا كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج، الفريضة في الحج فريضة، وإلا النافلة يقدم الزواج على كل حال، لكن الفريضة إذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يقدم الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يطلب كلمة توجيهية في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بخاصا برجال الحسبة، لأن كثير من الناس يقول: لا تنكر إلا إذا كنت رب الحسبة، وجزاكم الله خيرا.
الذي يختص برجال الحسبة اليد، إزالة المنكر باليد والسلطة، أما إنكار المنكر باللسان والبيان والوعظ والتذكير والإرشاد هذا ليس خاصا برجال الحسبة. أن تعظ وتذكر وتبين للناس ليس هذا خاصا برجال الحسبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا من أهل مكة وأعمل في الرياض وأريد الحج هذا العام، هل أحرم من مكة ويكون لي ما لأهلها من أحكام؟ يقول: أنا من أهل مكة وأعمل هنا في الرياض وأريد الحج لهذا العام، فهل أحرم من مكة أو من ميقات؟
تحرم من ميقات أهل الرياض إذا مشيت من الرياض تريد الحج، ولو أنك من أهل مكة تحرم من الميقات، ميقات أهل نجد، لأن صار حكمك حكم أهل نجد بقوله صلى الله عليه وسلم، هن يعني المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فتأخذ حكم أهل الرياض لا حكم أهل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول: صليت المغرب والعشاء في مزدلفة ولم أبت، ثم ذهبت إلى منى ورميت في الليل، فماذا علي؟
إن كان بعد منتصف الليل فالرمي صحيح، والمبيت تركته، يكون عليك فدية عن ترك المبيت، والرمي بعد منتصف الليل مجزي. أما إن كنت رميت قبل منتصف الليل فالرمي غير صحيح، لأنك رميت قبل دخول الوقت، عليك فدية عن الرمي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه. كما نشكر أخوة الحضور على هذا الحضور المتميز، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الجميع ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وننبه على أنه سوف يتم الآن، سوف تتأخر الإقامة، وسوف يتم بعد قليل إن شاء الله السحب على إحدى الجوائز الكبرى في مسابقة الأسرة والتي أقيمت في شهر رمضان المبارك، وهذه الجائزة عبارة عن جهاز حاسب محمول، وبقية الجوائز سوف يتم السحب غدا عن إن شاء الله عن 19 جائزة من الجوائز الكبرى في لقاء معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان بعد صلاة المغرب، والذي عنوان لقاء الشيخ المواقيت الزمانية والمكانية، ثم بعد لقاء سماحة مفتي عالم المملكة بعد صلاة العشاء غدا أيضا إن شاء الله، والذي هو بعنوان الأنساك الثلاثة أو صفة الأنساك الثلاثة، سوف يتم السحب عن 19 جائزة بإذن الله تعالى. وسوف يكون للإخوان الآن الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة الكبرى لهذا اليوم، والجائزة سوف تعطى بإذن الله تعالى لمن يكون حاضرا، أما من كان غائبا فإننا نعتذر عن تسليم الجائزة إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجزي جميع الأخوان على هذا الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم أيضا على مشاركتهم في مسابقة شهر رمضان المبارك التي كانت بعنوان مسابقة الأسرة، ونسأله سبحانه وتعالى يمن على الجميع بالتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والأخوان يتولون الآن الإعلان عن الفائز بالمسابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقامت المؤسسة مسابقة رمضانية في كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بعنوان كتاب الله فضله وعظمته، وفي شريط معالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان التوحيد سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وكذلك في شريط سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعنوان فتاوى رمضانية. وقد بلغ عدد المشاركين في هذه المسابقة قرابة 250 مشارك، وفاز منهم 185 مشارك. وسوف يتم السحب الآن على الجائزة الكبرى عبارة عن حاسب آلي محمول، والأسماء كما هي أمامكم يتم السحب عليها. من كان موجود يستلم جائزته، ومن لم يكن حاضرا فسوف يحرم من الجائزة. الأخ عبد الله بن معيوف المطيري موجود؟ مبارك الأخ عبد الله فوزه بالجائزة عبارة عن حاسب لابتوب محمول، وسوف يعلن عن بقية الجوائز غدا في محاضرة الشيخ صالح الحيدان عبارة عن 19 جائزة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على